بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما افتتح صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنه، اجتمعت إليه جنوده، فقال: إيأسوا أن نرى أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما افتتح صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده، فقال: إيأسوا أن نرى أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح. لكن أفتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يؤخذ من هذا الحديث بيان شدة عداوة إبليس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أزعجه وأذهله اجتماعهم على التوحيد، لأن من وحد الله عز وجل حرم الله عليه النار، أي حرم الله عليه الخلود فيها. ثانيا، يؤخذ منه البركة العظيمة والخير الوفير في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه بالهدى ودين الحق، آمرا بالتوحيد ناهيا عن الشرك، والتوحيد مفتاح الجنة وسببها الأصيل، والشرك والعياذ بالله من موجبات النار والخلود فيها. ثالثا، يؤخذ من الحديث أن إبليس يعمل دائبا في كل لحظة من اللحظات على إغواء بني آدم وتضليلهم. خامسا، يؤخذ من الحديث أن له جنودا من الشياطين طوع أمره يرسلهم فينفذون ما أمرهم بتنفيذه، ويسمعون لقوله إذا قال، ويمتثلون لأمره إذا أمر، وهو وجنوده وقود النار يوم القيامة، سواء كان جنوده من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. وسادسا، يؤخذ من الحديث أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على الشرك بعد إذ أنقذها الله منه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفي أن يبقى الشرك في بعضهم ولو في الكثير منهم، إلا أن إبليس وجنده يئسوا أن تجتمع أمة محمد جميعا على الشرك ويتخلوا عن التوحيد. هذا لا يكون أبدا، بل يئس من ذلك، وهو كذلك لا يمكن أن تجتمع أمة محمد على الشرك بعد البعثة النبوية، ولكن يقع الشرك في بعضهم دون بعض. ختام الحديث من وصايا إبليس لجنوده أن يشغلوا بني آدم بأي شيء. أيوة، ولكن أفتنوهم في دينهم. والفتنة في الدين بشيئين، بالشبهات والشهوات. فالشبهات من أمراض القلوب والأرواح، والشهوات من أمراض الأجسام والجوارح، وكلاهما من الموبقات للنفس إذا تسلط عليها مرض الشبهات ومرض الشهوات. ومن جملة ذلك النوح، أي النياحة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة. المراد بها النياحة على الميت بتعداد محاسنه بما ليس فيه، مع رفع الأصوات بالبكاء ولطم الخدود وشق الجيوب وخمش الوجوه كما جاء في الأحاديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد معتزلا حزينا. قال: فمر عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كلب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا. قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعما. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب.
كيف لو قال لهم أسري إلى السبع الطباق؟ هذا يعني في الدنيا الآن كذبوه وهو على الأرض، وكيف لو قال إنه أسري بي إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات السبع الطباق؟ يؤخذ من هذا الحديث: أولا، تكريم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان من تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام فإن آثاره تظهر على أمته الذين استجابوا لدعوته وآمنوا برسالته. ثانيا، هذه المعجزة العظيمة، وهي أن الله عز وجل أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده من مكة مكة إلى بيت المقدس أرض الشام، وهي مسيرة شهر أو أكثر ذهابا ومثله إيابا أو أكثر من ذلك. وهو ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس رقى في المرقاة وتجاوز السبع الطباق، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، وراجع ربه في التخفيف حتى صارت بدل الخمسين خمسا، واجتمع بالرسل والأنبياء لا سيما أولو العزم، وجدهم جميعا كل في محله، وجد إبراهيم، وجد موسى، وجد عيسى، وجد هارون، وجد آدم، وجد يوسف، كلهم وجدهم، وذلك بعد أن جمعهم الله له في بيت المقدس وصلى بهم إماما. كل هذا حصل لا يشك فيه مسلم أبدا، وهي من المعجزات العظام الخارقة للعادة. ثم هذا العمل الجليل الذي لا يكون إلا لنبي من أنبياء الله، بل صار لخير أنبياء الله، صار كله في ليلة واحدة من بعد العشاء. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيت المقدس، ثم رجع من بيت المقدس إلى مكة، ووجد أشياء ذكرهم بها فاعترفوا. لما كان مارا من بيت المقدس إلى الحجاز، وجد العير الإبل حق قريش، وقد شرد منها بعير، فأخذوا يلتمسونه. مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وناداهم، قال هلموا فهذا البعير، فوجدوه وشربوا من ماء، ووضعوا بقية الماء في قدح وغطوا عليه بغطاء، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الماء وأطفل القدح، أطبق عليه الغطاء. فلما رجعوا أخبرهم بذلك، قال وجدت العير وناديت عليكم لأخبركم بالجمل أو البعير الذي فر عليكم وأنتم تلتمسونه. قالوا نعم. قالوا وجدت الإناء الذي فيه الماء وشربته. قالوا نعم. كشفنا الغطاء فإذا هو قد شرب الماء. وأما أبو جهل وناديه اللي معه، هم أرادوا يعني أن يبرهنوا على أن هذا الكلام ليس بصحيح الذي قاله محمد. قالوا لأبي بكر أتصدقه؟ قال كيف لا أصدقه، وخبر السماء يأتيه صباحا ومساء. فسمي الصديق. وأولئك الكاذبون بين لهم آخر شيء، أرادوا أن يبرهنوا على عجزه أو يصلوا إلى شيء من مآربهم، قالوا له انعف لنا بيت المقدس، يعني صفه لنا كيف. فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فجاء بيت المقدس حتى قرب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاهده، فينظر إليه ويصفه له، فانقطعت عنهم الحيل، ولكن القوم قوم أهل حسد وكبر وجحود، حتى إن أبو جهل هذا قال والله إن محمدا لصادق، وأنه ما كذب محمد قط، لكن أبى أن يؤمن به. مات وهو فرعون هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا حول قصر خبر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. رأى من الآيات ما فيها إضاءة وعبر، ما زادت المؤمنين إلا إيمانا والكفار كفرا وبعدا، لأنهم لا خير فيه.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا.
صحيح، الدرجات العلا في الجنة أعدها الله للمؤمنين بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ومنهم بل وعلى رأسهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته. فهؤلاء لهم الدرجات العلى، أما من تعلقت قلوبهم بغير الله تبارك وتعالى رجاء أو خوفا فإنهم محرومون من الدرجات العلى. ومن جملة المنحرفين الذين علقوا قلوبهم بغير الله الكهان ومن صدقه، والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات بوسائل ودلائل شيطانية، وكذا العراف والساحر المنجم، كلهم من مدرسة الشيطان الرجيم. فمن تكهن طلب الكهانة بعلم الغيب كفر، أو تكهن له أرسل من يتكهن له يسأل الكهان عن قضيته ومشكلاته، فقد أبعد نفسه عن الدرجات العلى. وكذلك من رجع من سفر تطيرا، يعني تشاءم بشيء، أراد أن يسافر فرأى شيئا لا يعجبه فقال هذا اليوم يوم نحس، وهذا السفر في هذا اليوم سيكون خسارة وبؤسا فيرجع يترك السفر. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير الذي هو التشاؤم، سواء بالأصوات كمن يسمع صوتا لا يعجبه، أو بالأشخاص أو بالدواب يرى شيئا لا يعجبه. يعني خرج مثلا من بابه مسافرا فوجد رجلا أعمى يتردد رجع تشاءم به ورجع، أو وجد رجلا أعرج لا يطيق المشي فرجع تشاؤما حتى مرة ثانية، وهذا من أفعال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام ببطلانها والنعي على أهلها. الله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على ظهرها يهودي إلا أسلم.
هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من علم الغيب. لو آمن به 10 من اليهود لتبعهم اليهود جميعا، ولكن لم يحصل ذلك، ما آمن به 10 من اليهود، لذا بقي الكفر في اليهود. ومن آمن منهم فهم أقل من القليل، لأنهم قوم أهل حسد، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فهم أهل حسد وأهل حقد وبغضاء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ففضلوا أن يبقوا على الديانة المحرفة التي لا يقبل الله عز وجل منهم بها صرفا ولا عدلا، فهم من أهل النار إن ماتوا على عقائدهم الفاسدة. فلما لم يحصل بقي الكفر في اليهود مستمر ومنتشر ومتوارث جيل بعد جيل إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله أن يكون.
جزاك الله خيرا. هذه مجموعة من الأسئلة. سائل من ألمانيا يقول: هل يجوز أن تتزين المرأة في عرسها أمام النساء وأن تلبس لباسا فيه حزام لها على بطنها؟
يجوز للمرأة أن تتزين ما لم تلبس لباسا من خصائص الكافرات، ولا مانع من أن تلبس الذهب الحجام على بطنها ولكن مع ستر العورة حتى لا تبدي مفاتنها، فينعتها النساء اللاتي لا يخافن الله للرجال أو يلتقطن لها صور فتعرض الصور أمام الناس المشاهدين. فعلى المرأة العروس أن تتزين ولكن في حدود الشرع، لا تخرج عن حدود الشرع ولا ترضى أن تلتقط لها الصور كما هي البلية في هذا الزمان سواء في بلدان المسلمين أو في بلدان الكفار. فالحذر الحذر من التوسع الذي يخرج إلى كشف العورات.
سؤال آخر يقول: هل صح حديث فضل سورة الملك وقراءتها كل ليلة؟
الحديث فيه ضعف، كونها هي المنجية وأنها أنجت صاحبها من عذاب القبر هذا فيه ضعف، لكن ضعفه يسير. وأما قراءتها كل ليلة فلا أعرف فيه حديثا يصح.
هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتحدث مع الرجل الأجنبي في موضوع الزواج سواء في الهاتف أو في مكان عام؟
لا يجوز للمرأة أن تتحدث مع الرجل الأجنبي، فإذا خطبها خاطب فليخطبها إلى وليها، ولا يجوز لها أن تتحدث مع الرجال وتتخاطب معهم وتتوسع في الحديث في موضوع الزواج أو الجماع أو ما شاكل ذلك، لأنها امرأة يجب عليها أن تستحي على نفسها وأن تستر نفسها، ووليها هو الذي يتولى شيئا من ذلك.
سؤال آخر يقول: هل كل من صدر منه قول أو فعل كفري يكفر بذلك؟
على كل حال، شروط الكفر، شروط التكفير معروفة، لابد أن يكون عنده علم، ولأن ما كل من نطق بكلمة الكفر يكون كافرا، لأنه ربما يكون نطق بدون علم فيعلم، أو نطق بدون قصد بدون اختيار، كما في قصة الرجل الذي شك في قدرة الله فعذره الله، أو يكون نطق بكلمة الكفر بدون بنتيجة الإكراه فلا يكون كافرا بذلك، أو نطق بكلمة الكفر له تأويل سائر، في هذه الحالات لا يكفر، يعذر ويعلم. فما كل من نطق بكلمة الكفر يكون كافرا، ولكن على المسلم أن يتوقع كلمات الكفر وأن يسأل أن يطلب العلم حتى يعرف أصول دينه وما ينقل الإنسان من دين الإسلام إلى دين الكفر.
هذا سائل يسأل يقول: بما كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؟
كان بالتفكر والتأمل وكأن الله هيأه ينتظر شيئا عظيما. هو الذي قال فيه ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى.
ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ ما المقصود لا تقبل له صلاة 40 يوما؟
أي لا يثاب عليها وإن أجزأته، هذا إذا لم يخرج عن دائرة الإسلام. أما إذا أتى من يدعي علم الغيب فصدقه في دعوى بعلم الغيب فهو كافر كفرا مخرجا من الملة.
هذا سائل يقول: أخذت مالا وأنا صغير، أو سائلة تقول: أخذت مالا وأنا صغيرة من عمتي دون علمها، وكان مبلغا صغيرا جدا، والآن أنا في بلد آخر ولا نتزاور لبعد المسافة، وأخجل أن أخبرها أني أخذت منها المال، فهل يجوز أن أعطيه صدقة جارية لها؟
أولا، قضية تباعدت بكم الديار فانقطعت الزيارة هذا لا يعذر، لأن في الإمكان أن تتصل بهم تلفونيا أو رسائل، فمثل هذه الوسيلة التي استعملت الآن ووصلت إلى هذه البلاد، فلا بد أولا من المواصلة لأنها مسلمة وتلك مسلمة أكرمهم الله بالإسلام، والإسلام يأمر بالصلة فلا تتركها. ثانيا، هذا المبلغ الأمر فيه سهل، تشتري به لها حاجة فتهديها كهدية، وفي نيتها أنه المبلغ الذي أخذته بدون أن تخبرها بأنها أخذت عليها كذا وكذا، ولكن تحل المشكلة ببذل ما أخذت وترده إما نقدا كهدية، وإما تشتري به شيئا ينفع عمتها من ملابس أو ذهب أو ما شاكل ذلك، ثم تهدي المبلغ ولا تخبرها بأنها أخذت عليها كذا وكذا، وتطلب منها المسامحة عموما، وهي تسامحها عموما.
السؤال الأخير يقول: ما حكم رجل لا يصلي ويرتكب الكبائر مثل الزنا وشرب الخمر؟ أفتونا مأجورين.
أولا، تركه للصلاة إن كان لا يؤمن بوجوبها فهو كافر وليس من المسلمين في شيء، وإن آمن بوجوبها وفرضيتها وتكاسل عنها فكثير من أئمة العلم يحكمون بكفره كفرا مخرج من الملة، وبعض العلماء يرى أنه لا يكفر كفر مخرج من الملة، ولكن إذا دخل عليه وقت وأمر بالصلاة فأبى أن يصلي تقطع رقبته حدا أو كفرا، هذا هو محل الخلاف بين العلماء. فمن هذا وصفه فهو على أعظم الخطر، أبذلوا له النصيحة قبل أن يموت على هذا الحال، فيكون في شر حال وفي سوء المنقلب والمصير والعياذ بالله.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما افتتح صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنه، اجتمعت إليه جنوده، فقال: إيأسوا أن نرى أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما افتتح صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده، فقال: ايأسوا ان نرى امة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وافشوا فيهم النوح، لكن افتنوهم في دينهم وافشوا فيهم النوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يؤخذ من هذا الحديث بيان شدة عداوة إبليس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أزعجه وأذهله اجتماعهم على التوحيد، لأن من وحد الله عز وجل حرم الله عليه النار، أي حرم الله عليه الخلود فيها. ثانيا، يؤخذ منه البركة العظيمة والخير الوفير في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه بالهدى ودين الحق، آمرا بالتوحيد ناهيا عن الشرك، والتوحيد مفتاح الجنة وسببها الأصيل، والشرك والعياذ بالله من موجبات النار والخلود فيها. ثالثا، يؤخذ من الحديث أن إبليس يعمل دائبا في كل لحظة من اللحظات على إغواء بني آدم وتضليلهم. خامسا، يؤخذ من الحديث أن له جنودا من الشياطين طوع أمره يرسلهم فينفذون ما أمرهم بتنفيذه، ويسمعون لقوله إذا قال، ويمتثلون لأمره إذا أمر، وهو وجنوده وقود النار يوم القيامة، سواء كان جنوده من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. وسادسا، يؤخذ من الحديث أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على الشرك بعد إذ أنقذها الله منه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفي أن يبقى الشرك في بعضهم ولو في الكثير منهم، إلا أن إبليس وجنده يئسوا أن تجتمع أمة محمد جميعا على الشرك ويتخلوا عن التوحيد. هذا لا يكون أبدا، بل يئسوا من ذلك، وهو كذلك لا يمكن أن تجتمع أمة محمد على الشرك بعد البعثة النبوية، ولكن يقع الشرك في بعضهم دون بعض. وفي ختام الحديث، من وصايا إبليس لجنوده أن يشغلوا بني آدم بأي شيء؟
بالفتنة، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح.
أيوة، ولكن افتنوهم في دينهم. والفتنة في الدين بشيئين، بالشبهات والشهوات. فالشبهات من أمراض القلوب والأرواح، والشهوات من أمراض الأجسام والجوارح، وك كلاهما من الموبقات للنفس إذا تسلط عليها مرض الشبهات ومرض الشهوات. ومن جملة ذلك النوع أي النياحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة. المراد بها النياحة على الميت بتعداد محاسنه بما ليس فيه مع رفع الأصوات بالبكاء ولطم الخدود وشق الجيوب وخمش الوجوه كما جاء في الأحاديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد معتزلا حزينا. قال: فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كلب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا. قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعما. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب.
كيف لو قال لهم أسري إلى السبط؟ هذا يعني في الدنيا الآن كذبوه وهو على الأرض، فكيف لو قال إنه أسري بي إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات السبع الطباق؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يؤخذ من هذا الحديث أولا تكريم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان من تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام فإن آثاره تظهر على أمته الذين استجابوا لدعوته وآمنوا برسالته. ثانيا هذه المعجزة العظيمة وهي أن الله عز وجل أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس أرض الشام، وهي مسيرة شهر أو أكثر ذهابا ومثله إيابا أو أكثر من ذلك، وهو ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس رقى في المرقات وتجاوز السبع الطباق، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، وراجع ربه في التخفيف حتى صارت بدل الخمسين خمسا، واجتمع بالرسل والأنبياء لا سيما أولو العزم، وجدهم جميعا كل في محله. وجد إبراهيم، وجد موسى، وجد عيسى، وجد هارون، وجد آدم، وجد يوسف، كلهم وجدهم، وذلك بعد أن جمعهم الله له في بيت المقدس وصلى بهم إماما. كل هذا حصل لا يشك فيه مسلم أبدا، وهي من المعجزات العظام الخارقة للعادة. ثم هذا العمل الجليل الذي لا يكون إلا لنبي من أنبياء الله، بل صار لخير أنبياء الله، صار كله في ليلة واحدة من بعد العشاء. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيت المقدس، ثم رجع من بيت المقدس إلى مكة، ووجد أشياء ذكرهم بها فاعترفوا. لما كان مارا من بيت المقدس إلى الحجاز، وجد العير الإبل حق قريش، وقد شرد منها بعير، فأخذوا يلتمسونه. مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وناداهم، قال هلموا فهذا البعير، فوجدوه وشربوا من ماء، ووضعوا بقية الماء في قدح وغطوا عليه بغطاء، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الماء وأطفل القدح، أطبق عليه الغطاء. فلما رجعوا أخبرهم بذلك، قال وجدت العير وناديت عليكم لأخبركم بالجمل أو البعير الذي فر عليكم وأنتم تلتمسونه. قالوا نعم. قالوا وجدت الإناء الذي فيه الماء وشربته. قالوا نعم. كشفنا الغطاء فإذا هو قد شرب الماء. وأما أبو جهل وناديه اللي معه، هم أرادوا يعني أن يبرهنوا على أن هذا الكلام ليس بصحيح الذي قاله محمد. قالوا لأبي بكر أتصدقه؟ قال كيف لا أصدقه، وخبر السماء يأتيه صباحا ومساء. فسمي الصديق. وأولئك الكاذبون بين لهم آخر شيء، أرادوا أن يبرهنوا على عجزه أو يصلوا إلى شيء من مآربهم، قالوا له انعف لنا بيت المقدس، يعني صفه لنا كيف. فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فجاء بيت المقدس حتى قرب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاهده، فينظر إليه ويصفه له، فانقطعت عنهم الحيل. ولكن القوم قوم أهل حسد وكبر وجحود، حتى إن أبو جهل هذا قال والله إن محمدا لصادق، وأنه ما كذب محمد قط، لكن أبى أن يؤمن به. مات وهو فرعون هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، الرؤيا هي ليلة الإسراء، ليلة الإسراء. والله سبحانه وتعالى قصر خبر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. رأى من الآيات ما فيها عظات وعبر، ما زادت المؤمنين إلا إيمانا، والكفار كفرا وبعدا، لأنهم لا خير فيه.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا.
صحيح، الدرجات العلا في الجنة أعدها الله للمؤمنين بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ومنهم بل وعلى رأسهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته. فهؤلاء لهم الدرجات العلى، أما من تعلقت قلوبهم بغير الله تبارك وتعالى رجاء أو خوفا فإنهم محرومون من الدرجات العلى. ومن جملة المنحرفين الذين علقوا قلوبهم بغير الله الكهان ومن صدقه، والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات بوسائل ودلائل شيطانية، وكذا العراف والساحر المنجم، كلهم من مدرسة الشيطان الرجيم. فمن تكهن طلب الكهانة علم الغيب كفر، أو تكهن له أرسل من يتكهن له يسأل الكهان عن قضيته ومشكلاته فقد أبعد نفسه عن الدرجات العلى. وكذلك من رجع من سفر تطيرا، يعني تشاءم بشيء، أراد أن يسافر فرأى شيئا لا يعجبه فقال هذا اليوم يوم نحس، وهذا السفر في هذا اليوم سيكون خسارة وبؤسا فيرجع يترك السفر. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير الذي هو التشاؤم، سواء بالأصوات كمن يسمع صوتا لا يعجبه، أو بالأشخاص، أو بالدواب يرى شيئا لا يعجبه. يعني خرج مثلا من بابه مسافرا فوجد رجلا أعمى يتردد رجع تشاءم به ورجع، أو وجد رجلا أعرج لا يطيق المشي فرجع تشاؤما حتى مرة ثانية، وهذا من أفعال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام ببطلانها والنعي على أهلها. الله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على ظهرها يهودي إلا أسلم.
هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من علم الغيب. لو آمن به 10 من اليهود لتبعهم اليهود جميعا، ولكن لم يحصل ذلك، ما آمن به 10 من اليهود، لذا بقي الكفر في اليهود. ومن آمن منهم فهم أقل من القليل، لأنهم قوم أهل حسد، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فهم أهل حسد وأهل حقد وبغضاء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ففضلوا أن يبقوا على الديانة المحرفة التي لا يقبل الله عز وجل منهم بها صرفا ولا عدلا، فهم من أهل النار إن ماتوا على عقائدهم الفاسدة. فلما لم يحصل بقي الكفر في اليهود مستمر ومنتشر ومتوارث جيل بعد جيل إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله أن يكون.
يا
جزاك الله خيرا. هذه مجموعة من الأسئلة. سائل من ألمانيا يقول: هل يجوز أن تتزين المرأة في عرسها أمام النساء وأن تلبس لباسا فيه حزام لها على بطنها؟
يجوز للمرأة أن تتزين ما لم تلبس لباسا من خصائص الكافرات، ولا مانع من أن تلبس الذهب الحجام على بطنها، ولكن مع ستر العورة حتى لا تبدي مفاتنها فينعتها النساء اللاتي لا يخافن الله للرجال أو يلتقطن لها صور فتعرض الصور أمام الناس المشاهدين. فعلى المرأة العروس أن تتزين ولكن في حدود الشرع، لا تخرج عن حدود الشرع، ولا ترضى أن تلتقط لها الصور كما هي البلية في هذا الزمان سواء في بلدان المسلمين أو في بلدان الكفار. فالحذر الحذر من التوسع الذي يخرج إلى كشف العورات.
سؤال آخر يقول: هل صح حديث فضل سورة الملك وقراءتها كل ليلة؟
الحديث فيه ضعف، كونها هي المنجية وأنها أنجت صاحبها من عذاب القبر، هذا فيه ضعف، لكن ضعفه يسير. وأما قراءتها كل ليلة فلا أعرف فيه حديثا يصح.
هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تتحدث مع الرجل الأجنبي في موضوع الزواج سواء في الهاتف أو في مكان عام؟
لا يجوز للمرأة أن تتحدث مع الرجل الأجنبي، فإذا خطبها خاطب فليخطبها إلى وليها، ولا يجوز لها أن تتحدث مع الرجال وتتخاطب معهم وتتوسع في الحديث في موضوع الزواج أو الجماع أو ما شاكل ذلك، لأنها امرأة يجب عليها أن تستحي على نفسها وأن تستر نفسها، ووليها هو الذي يتولى شيئا من ذلك.
سؤال آخر يقول: هل كل من صدر منه قول أو فعل كفري يكفر بذلك؟
على كل حال، شروط الكفر، شروط التكفير معروفة، لابد أن يكون عنده علم، ولأن ما كل من نطق بكلمة الكفر يكون كافرا، لأنه ربما يكون نطق بدون علم فيعلم، أو نطق بدون قصد بدون اختيار، كما في قصة الرجل الذي شك في قدرة الله فعذره الله، أو يكون نطق بكلمة الكفر بدون بنتيجة الإكراه فلا يكون كافرا بذلك، أو نطق بكلمة الكفر له تأويل سائر، في هذه الحالات لا يكفر، يعذر ويعلم. فما كل من نطق بكلمة الكفر يكون كافرا، ولكن على المسلم أن يتوقع كلمات الكفر وأن يسأل أن يطلب العلم حتى يعرف أصول دينه وما ينقل الإنسان من دين الإسلام إلى دين الكفر.
هذا سائل يسأل يقول: بما كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؟
كان بالتفكر والتأمل، وكأن الله هيأه ينتظر شيئا عظيما، هو الذي قال فيه ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى.
ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ ما المقصود لا تقبل له صلاة 40 يوما؟
أي لا يثاب عليها وإن أجزأته، هذا إذا لم يخرج عن دائرة الإسلام. أما إذا أتى من يدعي علم الغيب فصدقه في دعواه بعلم الغيب فهو كافر كفرا مخرجا من الملة.
هذا سائل يقول: أخذت مالا وأنا صغير، أو سائلة تقول: أخذت مالا وأنا صغيرة من عمتي دون علمها، وكان مبلغا صغيرا جدا، والآن أنا في بلد آخر ولا نتزاور لبعد المسافة، وأخجل أن أخبرها أني أخذت منها المال، فهل يجوز أن أعطيه صدقة جارية لها؟
أولا، قضية تباعدت بكم الديار فانقطعت الزيارة هذا لا يعذر، لأن في الإمكان أن تتصل بهم تلفونيا أو رسائل كمثل هذه الوسيلة التي استعملت الآن ووصلت إلى هذه البلاد، فلا بد أولا من المواصلة لأنها مسلمة وتلك مسلمة أكرمهم الله بالإسلام والإسلام يأمر بالصلة فلا تتركها. ثانيا، هذا المبلغ الأمر فيه سهل، تشتري به لها حاجة فتهديها كهدية، وفي نيتها أنه المبلغ الذي أخذته بدون أن تخبرها بأنها أخذت عليها كذا وكذا، ولكن تحل المشكلة ببذل ما أخذت وترده إما نقدا كهدية، وإما تشتري به شيئا ينفع عمتها من ملابس أو ذهب أو ما شاكل ذلك، ثم تهدي المبلغ ولا تخبرها بأنها أخذت عليها كذا وكذا، وتطلب منها المسامحة عموما، وهي تسامحها عموما.
السؤال الأخير يقول: ما حكم رجل لا يصلي ويرتكب الكبائر مثل الزنا وشرب الخمر؟ أفتونا مأجورين.
أولا، تركه للصلاة إن كان لا يؤمن بوجوبها فهو كافر وليس من المسلمين في شيء، وإن آمن بوجوبها وفرضيتها وتكاسل عنها فكثير من أئمة العلم يحكمون بكفره كفرا مخرج من الملة، وبعض العلماء يرى أنه لا يكفر كفر مخرج من الملة، ولكن إذا دخل عليه وقت وأمر بالصلاة فأبى أن يصلي تقطع رقبته حدا أو كفرا، هذا هو محل الخلاف بين العلماء. فمن هذا وصفه فهو على أعظم الخطر، أبذلوا له النصيحة قبل أن يموت على هذا الحال فيكون في شر حال وفي سوء المنقلب والمصير والعياذ بالله.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.